تم اجتماع في قصر النجاشي حضره وجوه المسلمين هناك مع النجاشي ورجاله، وحضره كذلك عمرو بن أمية الذي أرسله الرسول إلى النجاشي ليخطب له أم حبيبة وليدعو المسلمين بالحبشة للعودة إلى المدينة بعد أن قوي شأن الإسلام هناك. وفي هذا الحفل تم عقد الزواج، وكان خالد بن سعيد بن العاص وكيل الزوجة، ودفع النجاشي مهر العروس من ماله وقدره 400 دينار. ويقال إن فيها نزل قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، سورة الممتحنة الآية 7. وقد بارك أبو سفيان هذا الزواج عندما سمع به. وعادت أم حبيبة إلى المدينة مع جعفر بن أبي طالب ومع المسلمين، وكان وصولهما عقب فتح خيبر. ولذلك أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وماتت أم حبيبة سنة 44 هجرية، وقبل أن تموت أرسلت إلى عائشة تقول لها: قد كان بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. قالت عائشة: غفر الله لك ذلك كله. فقالت أم حبيبة: سررتني سرك الله. وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك. ميمونة. وفي عمرة القضاء تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وهي أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب. وكانت ميمونة قد جعلت أمرها لأختها أم الفضل، فجعلت أم الفضل أمر ميمونة إلى العباس، فزودها رسول الله بمكة وأصدقها عن الرسول 400 درهم. وقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطيل مقامه بمكة بعد انقضاء الأيام الثلاثة التي كان قد تم الاتفاق عليها، ليصنع طعاما ويدعو أهل مكة إليه ويعرس بميمونة. ولكن حويطب ابن عبد العزى قال للرسول صلى الله عليه وسلم: قد انقضى أجلك ولا حاجة لنا في طعامك، فاخرج عنا. فخرج الرسول من مكة وأعرس بميمونة بمكان يسمى سرف قرب التنعيم، وماتت ميمونة بنفس المكان سنة 61 هجرية. تعدد الزوجات في الإسلام. واستكمالا للحديث عن زوجات الرسول اللائي تعددن كما سبق، يجدر بنا أن نشرح موضوع تعدد الزوجات في الإسلام بوجه عام، وموضوع تعدد زوجات الرسول بوجه خاص. وفيما يتعلق بموضوع تعدد الزوجات في الإسلام بوجه عام، نذكر أن الدارس لآيات القرآن الكريم يحس أن التعدد ليس مطلقا. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، الآية 3 من سورة النساء. وقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، سورة النساء الآية 28 بعد 100. وقد فهم الأستاذ قاسم أمين هذا الفهم من الآيتين، فعلق عليهما قائلا: لو أن ناظرا في الآيتين أخذ منهما الحكم بتحريم التعدد بين الزوجات لما كان حكمه بعيدا عن معناهما. بيد أن قاسم أمين استمر في كلامه قائلا: لكن السنة والعمل جاء بالإباحة في الجملة. وعلى هذا فالزوجة الواحدة هي الأصل في التفكير. الإسلامي: وقد صر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استأذنه بنو هشام ابن المغيرة لينكحوا بنتهم علي بن أبي طالب، وقال: لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن. رواه البخاري. والزوجة الواحدة هي التي يقنع بها الغالبية العظمى من المسلمين ممن يزيدون عن 90 أو 95%، ولكن هناك عوامل تدفع الرجل ليتزوج زوجة أخرى، ومن هذه العوامل ما يلي: أولا، عدم حمل الزوجة لعيب فيها، وفي المسيحية يمكن طلاقها إذا لم تحمل خلال 5 سنوات ويتزوج غيرها. ثانيا، مرض طال مداه، والمسيحية تجيز طلاقها أيضا في هذه الحالة. ثالثا، زيادة عدد النساء على الرجال، وبخاصة بعد الحروب والفتن. وأحب أن أقول هنا إن كثيرات من النساء تهاجمن تعدد الزوجات في الإسلام، مع أن تعدد الزوجات يحصل بقبولهن أن يتزوجن من متزوج. ولو أن النساء رفضن الزواج من متزوج رفضا باتا لانتهى تعدد الزوجات. وكم من امرأة سعدت بأن تتزوج متزوجا لأنها لا تجد عزبا يناسبها أو يطلبها. وعلى هذا فتعدد الزوجات في الإسلام مع قلته حل لمشكلة الرجل والمرأة والمجتمع. بقي أن نقول عن تعدد الزوجات إنه ليس من صنع الإسلام، وإنما هو تشريع قديم عرفته كل الحضارات، وفي مقدمتها التوراة، وأقره الإنجيل إلا في حالة واحدة هي حالة الأسقف، حيث لا يستطيع الرهبنة مع تعدد الزوجات فليكتف بزوجة واحدة، وقد بقي تعدد الزوجات معمولا به في العالم المسيحي حتى حرمته القوانين الوضعية. ولم يقبل الإسلام تعدد الزوجات على النحو الذي عرفته حضارات الماضي، بل حدده بعد أن لم يكن محددا، ونظمه بعد أن كان لا نظام له، وقيده وكان من قبل مطلقا. تعدد زوجات الرسول: أما تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فموضوع آخر، فالله قد أباح له أي عدد من الزوجات في السنوات الأولى من حياة المسلمين بالمدينة. لماذا كانت هذه الإباحة؟ ولماذا تزوج الرسول تبعا لهذه الإباحة هذا العدد من الزوجات؟ الجواب على ذلك سهل واضح. فمن المعروف أنه في الظروف الاستثنائية التي تمر بالدول كالحروب والمجاعات والاضطرابات، تعطى سلطات استثنائية للرؤساء ليواجهوا هذه الظروف. وفي مطلع الحياة بالمدينة واجه الإسلام ظروفا استثنائية تتمثل في الصراع مع قريش واليهود وبني المصطلق وغيرهم. ثم تمخض هذا الصراع عن أرامل من المسلمات سقط أزواجهن في الحروب، وتمخض عن مشكلات أخرى كما حدث مع جويرية وأم حبيبة. وفي هذه الظروف الاستثنائية أعطيت سلطات استثنائية للرسول ليتخذ الزواج وسيلة إلى التخفيف من الصراع ومن نتائجه، وقد عبرت عن ذلك الآية الكريمة: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الآية 7 من سورة الممتحنة. فلما خفت حدة الصراع، أو بلغة العصر لما زالت الظروف الاستثنائية، زالت السلطات الاستثنائية، ولم يعد من حق الرسول أن يتزوج إذ نزل قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. سورة الأحزاب الآية 52. والزواج عند الناس جميعا بصفة عامة وعند العرب بصفة خاصة كان ولا يزال سببا مهما من أسباب الربط والتقريب بين الجماعات والقبائل. وإذا كان التاريخ أثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا في القمة بين المسلمين بدليل اختيارهم خلفاء، فإن ذلك يوضح لماذا اتصل الرسول بهؤلاء جميعا بطريق المصاهرة، فتزوج بنتي الأولين وزوج من بناته للأخيرين. ولهذا حدث تعدد زوجات الرسول بالمدينة أي في وقت كان يعمل لتأليف القلوب حوله. ومن أسباب التعدد العامة كذلك أن فترة الإسلام كانت فترة تشريع، وتولى الزوجات الرسول عبء حمل التشريع بصفة عامة والتشريع المتصل بالمرأة والأسرة بوجه خاص، وقد تمثل ذلك بصفة أخص مع عائشة كما سنرى. وهناك أسباب خاصة تستدعي أن نقوم باستعراض سريع لبعض هذه الزيجات لنرى دوافعها وظروفها، وقد سبق أن أشرنا لذلك من قبل. عائشة. كانت علاقة الرسول بأبي بكر قوية جدا كما نعرف، وكان أبو بكر يعتبر ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم، فزواج الرسول من بنت أبي بكر يرفع الحرج عن أبي بكر ويتيح له أن يدخل بيت الرسول وأن يكون أكثر اتصالا به. وكانت عائشة ناشئة عندما تزوجها الرسول، وكان لها حدة ذكاء ناشئة، فإذا تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة أي في المرحلة التي ذخرت بالتشريع الإسلامي أصبحت مصدرا مهما لحفظ أحاديث الرسول والأخذ عنه وتبليغ ألوان التشريع إلى الناس. وقد نسبت بعض الروايات للرسول قوله خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء. حفصة. كانت علاقة الرسول بأبي بكر تكاد تكون مساوية لعلاقته بعمر، ولا شك أنه كان من وسائل التكريم للفاروق أن يتزوج الرسول بنته على نحو ما فعل مع أبي بكر، ولهذا نجد أنه عندما طلقها جاء الوحي يطلب منه ردها تكريما لعمر أبيها كما ذكرنا من قبل. زينب. كانت زينب ابنة لأميمة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت من أشراف العرب، وقد جاء الإسلام فسوى بين الناس، سوى بين السادة والعبيد، سوى بين الأشراف والموالي، وقد خضع الناس لهذه التسوية، ولكنها في العصر الأول لم تكن بطبيعة الحال قد تمكنت في نفوس القوم. وقصة زينب إنما هي قصة تثبيت المبدأ الجديد، فقد خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة، وحدث صراع نفسي، فكيف تتزوج حفيدة عبد المطلب من زيد المولى؟ ولكن كيف ترد خطبة الرسول؟ وكيف لا يخضع المسلمون للإسلام الذي جعل الناس جميعا سواء كأسنان المشط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذن فليتم الزواج، وقد تم، ولكن بقي في النفس شيء من إحساس الجاهلية، وكان زيد مرهف الحس، فأحس بتعالي زينب عليه واعتدالها من قريب أو بعيد بنسبها، فشكى ذلك للرسول وذكر رغبته في طلاقها، وأعلم الله الرسول أن هذا الزواج لن يدوم، ولكن الرسول ما كان ليقول ذلك لزيد، وأخذ يدعوه أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله. ولكن هذا العلاج لم يقضي على الداء، وطلق زيد زينب وبقي في نفس أقاربها شيء من هذا الزواج، فأراد الله أن يزيل أثره عن زينب، وفي الوقت نفسه أراد الله أن يقرر المساواة ويقويها، فأوحى لرسوله أن يتزوجها، وهكذا نجد حفيدة عبد المطلب تتزوج من مولى، ويظن الناس أنها انخفضت درجة بهذا الزواج فلم تعد صالحة يتزوجها قرشي، ولكن الرسول نفسه يتزوجها بعد طلاقها، فترقى إلى أعلى الدرجات، ويؤمن الناس بالمبدأ الإسلامي الرشيد، مبدأ المساواة الذي وضع وضعا عمليا في هذه القصة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرسول كان قد تبنى زيدا قبل الإسلام، وكان يطلق عليه زيد بن محمد، وكان من عادة العرب ألا يتزوج زوجة الابن المتبنى لاعتقادهم أن الابن المتبنى كالابن الحقيقي، وجاء الإسلام فأبطل التبني، وبالتالي أباح زواج مطلقة الابن المتبنى، فأوحى الله لمحمد أن يتزوج زينب بعد أن طلقها زيد ليبطل الإسلام هذا التفكير عند العرب، ويكون إبطاله عمليا حتى يكون أقوى، بصعوبة رجوع العرب عن هذه العادة المتمكنة بدون إبطال عملي. وقد قص القرآن الكريم قصة زينب فيما يلي: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الآية 37 من سورة الأحزاب. بويريع، هي بويريع بنت الحارث سيد بن المصطلق من خزاعة، وقد وقعت حرب بين بني المصطلق وبين المسلمين في شعبان من السنة السادسة للهجرة، وكان الحارث بن أبي ضرار والد جويرية قائد بني المصطلق، وانتصر المسلمون في هذه المعركة، ولكن الانتصار لم يتم، فلا يزال المرجل يغلي، وقد وقع نساء بني المصطلق سبايا في أيدي المسلمين، ومثل ذلك كثير أن يزيد الحفيظة في القلوب وأن يزيد الكراهية والعداء في النفوس. وكانت بويرية بنت الحارث إحدى الأسيرات، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها على مال تؤديه فتعتق، فجاءت إلى رسول الله تطلب منه العون كما ذكرنا من قبل، ووجد الرسول الفرصة سانحة لتخفيف الأسى عن بني المصطلق، فعرض عليها أن يؤدي عنها ما طلب منها ويتزوجها، فوافقت، وتم الزواج الذي كان خيرا وبركة على بني المصطلق. فإن المسلمين خجلوا أن تظل نساء بني المصطلق سبايا في أيديهم، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقوهم تكريما لهذا الزواج. وطيب الرسول بهذا الزواج قلب بويرية، وهدأ الثورة التي كانت لا تزال مشتعلة ضد المسلمين في قلوب شباب بني المصطلق. أم حبيبة بنت أبي سفيان. كان أبو سفيان من أقسى أعداء الإسلام، ولكن ابنته أم حبيبة دخلت الإسلام مع زوجها عبيد الله بن جحش، وقد تعرضت هي وزوجها إلى عنة قريش واضطهاد ذويها، فاضطرت للهجرة للحبشة مع زوجها، ولكن زوجها تنصر وهو في الحبشة، وبقيت هي على الإسلام، وهكذا فقدت أهلها وفقدت زوجها وهي مغتربة، وعز عليها الملجأ، ولكن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتح لها ويداوي جراحها ويكافئها أسمى مكافأة على موقفها الرائع، فيتزوجها وهي بالحبشة، ويصدقها النجاشي عنه 400 دينار، وتجد بيت الرسول مفتوحا لاستقبالها بعد أن فقدت بيت الوالد وبيت الزوج. ويعتبر زواج الرسول من أم حبيبة أقوى دليل على أن هدف الزواج لم يكن الرغبة الجسمانية، فأم حبيبة كانت بعيدة جدا عن الرسول، ولم يرها الرسول إلا بعد فترة عندما عادت إلى المدينة، وهذا دليل واضح على أن الزواج كان له هدف آخر. وهناك زوجات تزوجهن الرسول لحمايتهن وليتكفل بمطالبهن بعد أن فقدن أزواجهن وأصبحن وليس لهن من يعولهن، فاتسعت لهن نفسه الكريمة واتسع لهن بيته. ومن هؤلاء سودة بنت جمعة أولى زوجاته بعد السيدة خديجة، وزينب بنت خزيمة، وكان زوجها من شهداء غزوة بدر، وهند بنت أبي أمية أي أم سلمة، وكان زوجها من شهداء غزوة أحد. وهكذا إذا ذهبنا نبحث حالات زواج الرسول واحدة واحدة نجد في كل منها سببا كريما، ولكل منها حكمة بالغة. وفي الفيديو التالي من هذه المكتبة سنتكلم عن مارية المصرية هدية المقوقس حاكم مصر إلى الرسول صلوات الله عليه، كما سنتكلم عن معاملة الرسول لزوجته، ونروي بعض ما حدث في بيت الرسول من أحداث ومؤامرات، ثم نتكلم عن أولاد الرسول وأحفاده وخدمه. مارية. بعد الفراغ من الحديث عن زوجات رسول الله يتحتم علينا أن نتكلم كلمة عن مارية التي كان يمكن أن تكون زوجة ضمن زوجات الرسول، إذ أن الرسول عرض عليها أن يعتقها ويتزوجها كما فعل ببعض نسائه، ولكنها آثرت أن تبقى مملوكة له ويكون هو سيدها وصاحب السلطان عليها. لماذا آثرت مارية هذا الاتجاه؟ إن الجواب عن هذا سهل، فمارية كانت جارية في قصر المقوقس في مصر، ومن هنا كان لها عهد بحياة الرق، فلم ترد أن تغير من نسق حياتها الذي اعتادته. ثم إنها كانت ذات معرفة بالآداب المسيحية التي تدعو للرهبنة وتحث على الخضوع. وهناك سبب ثالث قد يساق في هذا المجال، هو أن المقوقس أرسل بها هدية لمحمد لتتعرف على أخباره، أو قل لتتجسس عليه، وأرسل معها أختها سيرين ونفرا من قومها لعلها تستطيع أن تنقل إليه أخبار محمد بواسطتهم. فمن هنا لم تجئ مارية إلى بيت محمد لتتزوج وتؤدي التزامات الزواج من حب وإخلاص، وإنما لتتجسس، وعندما تكون جارية فإن ذلك يبيح لها هذا التصرف. ومن هنا آثرت مارية أن تبقى ملك يمين، ولكنها سرعان ما قبلت شيئا هز وجدانها، فقد خلفت بمصر قصورا شاهقة كان يعيش فيها المقوقس ويعيش فيها بعض رؤساء الكنيسة، وجاءت إلى المدينة حيث عاشت في بيت صغير شديد القرب من صوامع الرهبان، ورأت الرسول يعيش على الكفاف ويبيت أحيانا على الطوى، وفراشه خشن متواضع، وملبسه بعيد كل البعد عن الترف والنعيم. وكان الرسول يشاركها في أعمال البيت ويتخلق بأسمى الآداب وأرقى الصفات، ولم تكن هناك أسرار في حياته يمكن أن تنقلها ماريا للمقوقس. فأدركت ماريا أن محمدا ليس ملكا، وأنه هو بأخلاقه وبدعوته رسول الله، بل عرفت مما سمعته من القرآن الكريم طبيعة السيد المسيح، وأنه ليس إلها كما ادعى المسيحيون، ولكنه عبد الله ورسوله، فأسلمت وحسن إسلامها. ويقال إن الرسول أعتقها وعقد عليها فأصبحت إحدى زوجاته، وأنجبت للرسول ابنه إبراهيم الذي فرح به الرسول والمسلمون فرحا عظيما. وسنتحدث عن إبراهيم عند حديثنا عن أولاد الرسول. مشكلات الحياة في بيت الرسول وكيف عالجها. في بيوت الرسول صلوات الله عليه وجد طرفان في مجال المعاملة. الطرف الأول هو الرسول نفسه، وهو الإنسان الكامل الذي وصفه الله تعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، الآية الرابعة من سورة القلم. وهذا شيء طبيعي لأن الأنبياء صفوة البشر، قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، سورة الحج الآية 75. ولهذا كانت تصرفات الرسول في بيته تصرفات مثالية تعد نماذج للمسلمين الذين ينبغي عليهم أن يقتدوا بالرسول وأن يغترفوا من سلوكه ما وسعتهم الطاقة. والطرف الثاني في بيوت الرسول هو زوجاته رضي الله عنهن، وهن بلا شك مجموعة من الفضليات، ولكنهن لم يكن في درجة الرسول ولا كن في مستوى واحد في الفضل كما سنرى من الأحداث التي سنرويها. وزوجات الرسول بهذا الشكل شيء طبيعي، إذ لو كنا قمما في الفضل لكان بيت الرسول في مستوى بعيد عن واقع حياة الناس، ولما ظهرت به المشكلات التي يعالجها الرسول ليتخذ المسلمون من علاج الرسول لها درسا ينتفعون به فيما يواجهون من مشكلات في بيوتهم.
من فضلك تابع بقية المادة.